الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الوصية بالنساء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الأحوص الجمشي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
الجشمي
رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا إن لكم على نسائكم حقا.
والنساء
ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: عوان أي أسيرات، جمع عانية، بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد.
لا يقال إن هذا إهانة المرأة، كيف تكون المرأة أسيرة وكذا. الأسير معروف حسب وضعه، فحينما أقول أنت أسير عبادة ربك يكون في هذا إهانة، أو أنت أسير في خدمة والديك يكون هذا إهانة، حسب السياق. فالمرأة لما كانت محبوسة على زوجها، ولما كانت قارة في بيتها على خدمة ومراعاة حقوقه وغير ذلك، كانت أسيرة عنده، يعني محبوسة على شيء ما. نعم.
قال: والضرب المبرح وهو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتاجون به أو تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يخطب، وكان ذلك في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة، وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما طلعت الشمس
قدم مكة يوم الأحد، وكان هذا يوم الرابع من ذي الحجة، وخرج يوم الخميس لخمس باقين أو ست باقين من ذي القعدة من ذي الحليفة، ثم بقي في مكة من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ثم خرج ضحا يوم الخميس إلى منى. أما هو فلم يجدد إحرامه لأنه كان قارنا ولم يتحلل، وأما الصحابة الذين لم يكن معهم هدي وكانوا قد تحللوا فأحرموا من أماكنهم ثم خرجوا إلى منى ضحا، ثم صلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم.
قال: فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة، فنزل بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليس من عرفة، ثم زالت الشمس وحلت صلاة الظهر،
لأنه هي مزدلفة وعرفة برزخ، هذا ليس من عرفة ولا هو من المزدلفة، وما يسمى ببطن عرنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر في الوقوف في عرفة من الوقوف في بطن عرنة، قال وارفعوا عن بطن عرنة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، وكان هذا في الضحى يوم عرفة، وأمر فضربت له خيمة فبقي فيها صلى الله عليه وسلم، ثم خطب وصلى الظهر والعصر، ثم دخل إلى عرفة. نعم. قال وبين مزدلفة أيضا ومنى وادي محسر، فهذا بطن عرنة بين مزدلفة وبين عرفة، بين مزدلفة وبين منى هذا وادي محسر بينهما أيضا. نعم.
قال ثم زالت الشمس وحلت صلاة الظهر، فأمر أن ترحل له ناقته فرحلت له وركبا حتى أتى بطن الوادي بطن عرنة، وهو شعيب أو هو شعيب عظيم يحد عرفة من الناحية الغربية إلى الناحية الشمالية. فنزل ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة، ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. العواني جمع عانية، وهي الأسيرة، يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره، لأنه يملكها، وإذا كان يملكها فهي كالأسيرة عنده. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه
ليس ملك عبودية ولا رق، وإنما هي حقوق، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، وقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن أمر الزوج بالإحسان والمعاشرة بالمعروف، فالزوج له حق على الزوجة، والزوجة لها حق على الزوج. الزوجة معززة مكرمة في بيتها، لا تجب نفقة عليها، الزوج هو الذي يضرب في الأرض ويسعى ويأتي بالنفقة ينفق عليها وهكذا. هل تعتبر الزوجة أما عند زوجها؟ إذن اعتبر الزوج خادما عند زوجته. لو تعتبر هذا الاعتبار، اعتبر الزوج كذلك خادما عند زوجته، لكن لا هذا ولا ذاك، إنما هي أمور قامت على المشاركة في الحقوق بين الزوجين على وفق ما تستقيم به مصالح الزوجين. فالمرأة لها عمل يناسبها ووظيفة، والرجل له عمل يناسبه ووظيفة. نعم. ومن هنا نقول إذا ما صلح أن تكون الولاية والقوامة للمرأة على الرجل وهو رجل واحد في البيت وهي زوجته، فكيف يستقيم أن تكون المرأة ولية أمر للرجال في بلدة ما؟ ما يصلح من باب أولى. إذا ما صلح أن تكون المرأة لها قوامة على الزوج في بيت وهو وهي في البيت، كيف يصلح أن تكون المرأة ولية أمر؟ فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإذا ما صلحت أن تكون المرأة ولية أمر في نكاح، زوجتك ابنتي، فكيف صلح أن تكون ولية أمر في قيادة أمة؟ انتبهتم يا إخواني، المرأة ليس لها قوام على زوجها في بيت وهو رجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجل لهم كنيات صحية وجسدية تمكنه من أن يسعى في الأرض ويضرب ويعمل ويأتي ويسافر وكذا، المرأة لها خلاف ذلك. طيب، وكذلك المرأة لا تكون ولية أمن في زواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا كان هذا في ولاية نكاح، فكيف يكون ذلك في ولاية أمة؟ لكن المرأة تتولى أمر نساء ولاية خاصة، مديرة مدرسة، مديرة مستشفى نسائية، مديرة مركز نسائي، لا إشكال في ذلك. نعم. لا لا يجوز لا يجوز. إذا كانت في الشهادة شهادة الرجل بامرأتين كيف تكون قاضية؟ والقضاء أعلى من الشهادة، القضاء أعلى من الشهادة. ففي الشهادة شهادة الرجل تعدل امرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم.
قال: ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا عصيان الزوج بدليل قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إن قصرت الزوجة في حق زوجها عليها فإنه يعظها أولا ثم يهجرها في المضجع فلا ينام معها ثم يضربها ضربا غير مبرح إن هي استمرت على العصيان. هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة وهي عصيان
يعني الزوج. هذا تدرج. الأول الموعظة، لا تبدأ بالهجر فضلا عن الضرب، تبدأ بموعظة ثم الهجر في المضجع وليس عن المضجع، تترك المضجع إنما يكون هذا في المضجع، فلا ينام معها ثم يضربها ضربا غير مبرح إذا ما أطاعت، لكن بشرط، كل هذا بشرط، كل هذا بشرط أن تكون أنت صاحب حق ولا يكون شيء منك. فلا تطالب المرأة بشيء وتقول الإسلام أمرني بكيت وكيت وكيت وأنت لم تأتي بما يجب عليك، أنت لم تأتي بما يجب عليك، لابد أن تأتي بما يجب عليك. فلم تقصر معها ولم تهنها، لكن هي ناشز تتطاول عليك وتعاملك معاملة سيئة، فحينئذ تعظ، وتعظ بقال الله قال الرسول، تعظ بالأمور التي تصلح أن تردها عما هي عليه. طيب إذا ما استجابت تهجرها في المضجع لكي يكون هذا إيلاما لها. طيب إن أبت فالضرب غير المبرح، ضرب التأديب والتوجيه وليس ضرب العقوبة كحد من حدود الله عز وجل، وإنما يكون ضرب تأديب وضرب توجيه. نعم. طيب إذا ما رجعت فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما منه وحكما من أهله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم.
قال: هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة وهي عصيان الزوج فيما يجب له، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تضربهن ولا تقصروا في حقهن لأنهن قمن بالواجب. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحق الذي لهن والذي عليهن، فقال: لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يجعلن أحدا يدخل عليهن،
لا يجلسن أحدا،
يعني لا يجلسن أحدا يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك. وكأن هذا والعلم عند الله ضرب مثل، والمعنى ألا يكرمن أحدا تكرهونه، هذه من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفراش أو تقديم الطعام له أو ما أشبه ذلك.
وأن نعم، يعني يكون هذا في إنسان بين الزوج وبينه إشكالية شرعية أو هجر شرعي، أو إنسان مفسد، أو إنسان دخوله إلى البيت بيحدث فسادا بين الأولاد بين فقال ده هذا لا يدخل البيت، ثم المرأة تسمح له بالدخول إلى البيت إذا لم يكن موجودا مع أولادها مع كذا مع كذا، لا، يعني لابد أن تراعي حال الزوج في ذلك وأن تنظر ما الذي يغضبه وما الذي لا يغضبه، ما الذي يكرهه وما الذي لا يكرهه. طيب إن كان مثلا الزوج لا يريد أن يدخل، مثلا أن تدخل أخته وقد قطع رحمها وهي ترى أنها تدخل الأخت وكذا للتقريب بينهم، إن كان لمصلحة شرعية فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوج ليس له أن يقطع رحمة أخت أو كذا في ذلك، فهي إن أعانته على صلة الرحم وكان هذا لأمر شرعيا لا عصيانا للزوج وإهدارا لحقه، إذا كان الأمر كذلك فهو من جملة الإصلاح بين الناس. يعني أحيانا ممكن المرأة تدخل، ممكن المرأة تعطي وأنت تقول أختي هذه ما تعطيها شيئا أبدا، ممكن تعطيها للتقارب والتآلف وتقول أخوك أرسل لك هذه، كان جايب كذا وأرسل من باب التقارب والإصلاح. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فهذا لا بأس. كم من امرأة موفقة، كم من زوجة تكون زوجة موفقة دينة تحرص على أن تقارب بين زوجها وبين أرحامه وبين أقاربه حتى لا يحصل جفاء، فتعينه على طاعة الله عز وجل. لأن الإنسان قد يغضب في لحظة من لحظات، يغضب ويقول أخي ما يدخل البيت أبدا، أختي ما تدخل البيت أبدا، ده لو ماتت من لن أذهب في جنازتها. تعرفون هذه الطوارئ قد تكون عند الإنسان أحيانا. فتكون المرأة امرأة صالحة، امرأة لبيبة، امرأة عاقلة، امرأة دينة، تحاول التقريب بين الإنسان وبين أرحامه. لأن المرأة أخواني عليها عامل كبير جدا يا أخواني. أنا أعتبر في البيت، في البيت المرأة ترس البيت، الرجل ترسه خارج البيت، أما المرأة ترس البيت الذي إن انسجمت أسنانه معا أنتجت حياة سعيدة وأنتجت حياة طيبة. المرأة هي عمد في البيت من جهة العلاقات، ومن جهة ألفة، من جهة مودة، من جهة رحمة، من جهة تقرب، من جهة نظر، من جهة كذا. في امرأة تريد أن تقطع زوجها عن أرحامه أبدا، ما في أم، ما في أب، ما في إخوة، ما في أخوات، أولادنا 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 وهكذا، فتقطع العلاقة وتغار جدا. إن كانت العلاقة جيدة بين الزوج وبين أرحامه تغار جدا، وبخيلة، بخيلة لا تريد أن زوجها يعطي شيئا لأرحام. وفي امرأة على العكس، في امرأة على العكس، ولهذا هذه من الخصال العظيمة في المرأة، أن تكون المرأة هينة لينة. لأن المرأة العاقلة تعلم أن الإنسان لا يمكن ينفصل عن أقاربه، ولا يمكن. أنا ما أخال زوجا حتى ولو أخذ موقفا من أخته فقالت الزوجة لا أنت غلطان، أختك برضو كذا، وتصل أن أي زوج عاقل وإن كان يأخذ قرار هذا إلا أنه من داخله سوف يكون سعيد، سوف يكون سعيدا بهذا، بهذا الموقف. لماذا؟ لأن امرأته تحرص على أن تكون العلاقة مع أرحامه علاقة جيدة. لهذا نقول المرأة هي مزاج الرجل في البيت، مزاج الرجل في البيت، مزاجه في علاقاته، في أعماله، في كذا. لأن الرجل يكون مشوشا، مشوشا حتى في دعوته، حتى في طلبه للعلم، حتى في علاقاته مع أقاربه وأرحامه، حتى في علاقاته مع جيرانه، حتى في علاقاته مع إخوانه وأصحابه أو غير ذلك. هناك امرأة تعين زوجها على كل ذلك وتدرك دوره، وهناك امرأة بالعكس على خلاف هذا، لا تراعي شيئا، لا تريد إلا أن يكون زوجها لها ولأولادها بس، يكفينا هذا، يكفينا هذا. طب الزوج هذا له علاقات، الزوج له أصحاب، له أرحام، له أعمال، له كذا وكذا. فالزوجة العاقلة هي الزوجة التي تكون في ظهر زوجها، تكون هذه الزوجة في ظهر زوجها. والزوج أيضا يراعي هذا، يراعي، لا أنه يغفل أيضا عن حقوق امرأته، بل إنه يجعل لها سهما في هذا الباب. جزاك الله خير، أعنتيني على أنني أذهب لأختي اليوم، لو لك سبحان الله أنا كنت كذا وكذا، فيشجعها أيضا. يعني يرفع المعنويات، يرفع المعنويات بين هذه وبين تلك. فهذه يعني أمور لابد أن تراعى، لأن الإنسان لا يمكن ينفصل عن أقاربه، ولا هي تنفصل عن أقاربها أيضا، هو نفسه يشجعها، أمك اليوم كذا كذا، لو عايزة تذهبي إلى أمك أو أخوك مثلا كذا، أو اتصل على أختك أو افعلي أو افعلي، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يحصل بذلك التآلف والاجتماع بين الأرحام وبين الأقارب. لأنه لا هي التي ستنفصل عن أقاربها، ولا أن الذي سأنفصل عن أقارب. فمحاولة إبعاد كل واحد منا الآخر عن بيئته وواقعه هذا أمر صعب، إلا أن يكون هناك شيء يترتب عليه مخالفات شرعية، فحينئذ الحاجة تقدر بقدرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يأذن في بيوتكم.
زوجة، زوجة حقيقة عليها دور كبير، دور كبير، دور كبير. وهذا فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. دور كبير يا أخواني، مع أولاد مع زوج مع كذا. أنت ممكن لو المسألة هي عضلات، عضلات المرأة اللي ما تستقيمش اضرب اعمل سوي اطرد اخبط مش عاجبك عاجبك يلا طلع اطرد وهكذا تستقيم الأمور. فأنت محتاج إلى أن تمشي الأمور بخلاف هذا. طب ماذا تصنع؟ لا تترك لك مساحة أو غير ذلك، والشيطان قد شغلها، فماذا تصنع؟ فتكون محتارا، خصوصا إذا كان عندك أولاد وكبر الأولاد ويفهمون ما معنى ارتفاع الصوت بين الأبوين، ما معنى أن يكون الخلاف بينهما فيدخل الأولاد بين الزوج وزوجته، بين الأب وبين الأم، فهذا يميل إلى أمه، هذا يميل إلى أبيه، يحصل انكسار كبير في البيت. ولهذا على المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها وفي أولاده. ليس باللازم أن تحصل المرأة كل شيء، لكن حصلي ما تستطيعينه واحتسبي فيما لا تستطيعينه. عندك زوج يتقي الله، زوج يصلي، زوج على سنة، زوج على كذا، احمدي الله عز وجل، احمدي الله. كان فقيرا خذي الغني العربيت، ها ترضين بهذا؟ خلي فقير، خلي ما يأتيك بطعام وشراب، وما يأتيك بذهب، وما يأتيك بملابس، وما يأتيك بكذا، لكن زوج على السنة، وزوج تقي، وزوج نحسبه على خير، احمد الله عز وجل على هذا. يعني لا تحرص المرأة أن تستوفي كل شيء. فالمرأة شئنا أم أبينا هي عصب، عصب شئنا أم أبينا، عصب في البيت، عصب ممكن تجعل الزوج يترك دعوة، يترك طلب علم، يترك صلة أرحام، يترك كل هذه الأشياء. وممكن تعينه على ذلك وعلى معالي الأمور وتكون في ظهرك. على الزوجة أن تتقي الله. في المقابل الزوج أيضا لابد أن يكون كريما، لابد أن يكون الزوج مقرا بالمعروف، أيضا مشجعا امرأته على ذلك، معرضا ضاربا الصفحة عن كثير من الأمور أيضا في استيفاء حقوقه، لا يحرص على أن يستوفي سفاسف الأمور. يبقى المرأة لو تأخرت عن شيء من أعمال البيت تكون كأنها تركت أصلا من أصول السنة، لا، يعني الأمور هذه يكون أيضا هو مساعد لها، يكون مساعدا لها، يكون مشجعا لها، يكون راحما، راحما إياها. إذا قصرت هي في شيء يقول يلا أقوم أعمله معك، حينئذ إن شاء الله يحصل التآلف، سبحان الله العظيم. يعني هذه الأشياء من غير علم ولا شيء كانت في أمهاتنا وآبائنا بحكم يعني المعدن النفيس اللي كانت عليه المرأة أو الرجل، ومبادئ، مبادئ في التعامل وفي المعاشرة وفي إلى آخر ذلك. نعم.
قال: وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يدخلن أحدا البيت وأنت تكره أن يدخل، حتى ولو كانت أمها أو أباها، فلا يحل لها أن تدخل أمها أو أباها أو أختها أو أخاها أو عمها أو خالها أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك.
لكن تكون كراهة شرعية على الزوج ألا يمنع الأب ولا يمنع أم الزوجة من الدخول. هو الشيخ بيتكلم عن الحق من جهة شرعية اصطلاحية. خلاص هو الزوج لا يريد أن أباك يدخل البيت، خلاص اسمعي وأطيعي، لكن في نفس الوقت حاولي مع إقنعيه كذا وكذا، لكن يقول فلان لا يدخل البيت وتأتي وتأتي المرأة به، لا لا ينبغي. لكن في نفس الوقت الزوج حين يأخذ قرار هذا، إما أن يكون مصيبا أو يكون مخطئا. في امرأة فعلا تفسد حياة ابنتها، لو جاءت الأم لزيارة ابنتها بيحصل ماذا؟ إفساد للبنت، البنت تتغير أخلاقها مباشرة تتغير. فين يا بنتي؟ ده أنا فتح التلاجة ما فيش فيه حاجة خالص، وانت عايشين ازاي يا بنتي؟ ده أنا يا بنتي بروح لأختك بترمي يا بنتي اللي مش الفاكهة، وبترمي كذا يا بنتي، طب يا بنتي كذا، هو زوجي بيعمل ايه وكذا وكذا، طب يا بنتي انت بتعملي، انت بتسوي، وتفسد عليها حياتها. فهذه امرأة يكون الاتصال بها مفسدا لها. نعم. وإما أن يكون الرجل مخطئا، الزوجة صالحة، الأم يعني صالحة ومرأة صالحة، فتحاول معها برفق أن أمي تأتي وأن أمي مثلا كذا، أو أنا أذهب إلى أمي، أمي مسكينة وليس لها إلا أنا، أذهب إليها ونظف لها بيتها، أفعل كذا، ما عندها أحد، يعني بالرفق. نعم.
قال: وإنما نبهت على هذا لأن بعض النساء والعياذ بالله شر حتى على بنتها، إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله، وهي الأم، ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجها، فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي، له أن يمنعها شرعا، وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها لأنها نمامة تفسد.
نعم، هذا على وجه شرعي، بل منع هنا معلل. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية ولو كانت موظفة، فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبها، ليس له قرش واحد، كله لها، وتلزمه بأن ينفق عليها. فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية وأنت لك راتب كراتبي، نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك، فإن أبيت فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصبا من الزوج
على الزوج.
عندنا نعم. على الزوج، وذلك لأنه ملتزم بنفقتها. والحاصل أن خطبة حجة
يعني أن حال المرأة من جهة الغنى، حال المرأة من جهة الغنى أو كذا أو الفقر، لا تؤثر على وجوب النفقة على الزوج، لا تؤثر على وجوب النفقة على الزوج، فإن النفقة تجب على الزوج ولو كانت المرأة غنية عندها ملايين مملينة والزوج عنده قوت يوم وليلته، هل يجب على المرأة حينئذ النفقة؟ الجواب: نعم، يجب على الرجل. لماذا؟ لأن هذه النفقة من آكد النفقات، لأنها مقابل استمتاع ببضع، ليس مقابل استحباب وكذا وإحسان، إنما هذا مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع بالبضع، مقابل الاستمتاع بالبضع، فلهذا يجب عليه. ولهذا المرأة لو كانت ناشزا ولم تعطي الزوج حقا، وكانت تترك بيتها وتذهب وتجيء وكذا عند أقاربها، سقط حقها في النفقة. المرأة التي لا تمكن زوجها منها يسقط حقها في النفقة. لكن يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، لأن النفقة دي مقابل بضع، وهذا من آكد النفقات، هذا من آكد النفقات، لأنها مقابل البضع، مقابل البضع. نعم. ولهذا في فرق بين إخراج الزوج الزكاة لزوجته وإخراج الزوجة الزكاة لزوجه، أيهما الذي يجوز له أن يخرج زكاة للآخر؟ هل الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج؟ الزوجة للزوج. لماذا؟ لأن نفقة الزوج لا تجب على الزوج، إنما نفقة الزوجة تجب على الزوج. ولهذا إذا أعطاها من الزكاة لفقرها فقد حصن ما له حينئذ، لأنه يجب أن يخرج 5000 هذه للفقراء والمساكين. طب إذا أخرجها للزوجة ونفقة الزوجة تجب عليه، إذن أخرج زكاته لنفسه، يكون الآن قد أخرج زكاته لنفسه، لكن الواجب عليه أنه يتقي الله عز وجل في هذا. ولا فإذا لم تكن النفقة نفقة الزوج واجبة على الزوجة، بل العكس، نفقة الزوجة واجبة على الزوج، لازم أن يكون ماذا؟ لازم أن أو جاز أن يخرج الرجل أن تخرج المرأة الزكاة لزوجها دون أن العكس، وهو أن يخرج الرجل زكاته لزوجته، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة ابن مسعود. نفقة العلاج هذه أعدل الأقوال فيها الرجوع إلى العرف، لأن النص على مثل هذا في إخراجها وإدخالها بتوسع لا نجد إلا أن الرجل ينفق على امرأته، هذه النفقة. طيب هل يدخل فيها نفقة العلاج؟ يعني امرأة عندها صداع، عندها كذا، وتريد حبة، يقول أنا ما يلزمني، اذهبي اشتري أنت أو اذهبي إلى أبيك، هذا غير معقول، ولم يكن هذا معروفا عند السلف، فهذه من جملة ما يكون. لهذا نقول المرأة أحد أمرين، إما أن تكون المرأة واجدة أو لا تكون واجدة. امرأة واجدة يعني عندها أموال، عندها كذا، عندها أب ينفق عليها، وامرأة ما لها إلا أنت غير واجدة، يعني لو أنت قلت لن أشتري لك هذه الحقنة ما تستطيع أن تشتريها، فحينئذ نقول إيه؟ يلزمك النفق عليها في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ليس لها أحد، ليس لها أحد ينفق عليه، لا عندها مال ولا لها أحد ينفق عليه، يعني حينئذ نقول ماذا؟ هتكون النفقة واجبة عليك بما جرت به العادة. طيب الثانية، امرأة واجدة وعندها مال، فنقول النفقة عليها فيما يتعلق بالعلاج على قسمين، نفقة معتادة، معتادة هات لي شريط بنادول وانت جاي، هات حقنة كذا وانت جاي، هات زجاجة شراب كذا وانت جاي، هذه من مجرد هذا. طيب هذا شيء، هذا يدخل في جملة النفقة المعتادة والتي يقرها العرف، وقبيح جدا أن يقول الرجل أنا لا أنفق عليك في هذه. طيب الثانية، أن يكون العلاج مكلفا، تحتاج عملية مثلا في ظهرها، عملية في غضروف، تحتاج عملية استئصال رحم مثلا لأن في كذا أورام، عملية دي محتاج لها 50-60 ألف، والمرأة واجدة والرجل على قدر حاله، هذه التي نقول يمكن أن المرأة أو أن أباها لو كان حيا وعنده مال، هذه التي لا يلزم الزوج. إذن عندنا المرأة إما أن يكون لها مال أو أحد ينفق عليها أو لا يكون. طيب إن لم يكن لها مال فالزوج ينفق عليها في العلاج وفي الطعام والشراب وفي كل شيء من هذا ما استطاع إلى ذلك سبيل، سواء في عمليات سواء في ما دون ذلك أو كذا. طيب الأمر الثاني أن المرأة عندها مال، أن المرأة لها أب ينفق عليه، فحينئذ يكون هنا التداوي والعلاج على قسمين، شيء جرت به العادة، شيء معتاد، مراتك عندها حرارة تروح لها تصل على أبيك يجيك يشف عليك، هذا ليس لا من المروءة ولا من المعاشرة بالمعروف ولا من الإحسان ولا ولا إلى آخر ذلك، فهذا جرت العادة بأن يكون هذا يجب على الزوج. طب الأمر الثاني إذا كان الأمر يحتاج إلى عمليات جراحية ويحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى كذا، فحينئذ نقول إن كان عندها مال فلا يلزم الزوج بهذا، كان لها أب ينفق عليها وكذا وواجد فلا يلزم الزوج بهذا، هذا أعدل الأقوال. نظير في المقابل أيضا خدمة المرأة لزوجه فيما تكلم فيه الفقهاء، هل خدمة المرأة أيضا للزوج تجب عليه ولا ما تجب؟ من قال؟ من قائل ما تجب لأن ما في شيء يلزمها بذلك بالخدمة هذا، ومن قائل بأن الخدمة التي جرت العادة بها ما زال المرأة في بيوت المسلمين تطبخ وتكنس وتغسل الثياب وتنظف البيت، ما زال هذا العمل، لكن إن المرأة تذهب إلى الحقل وتعمل، المرأة تبني جدارا، المرأة تقوم بعمل سباكة ولا كذا، لا، هذا ما يجب إيه؟ ما يجب عليها، إنما يجب عليها ما جرت العادة به. فالذي أرى أن هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، وألا يخرج الإنسان عن عرف الناس فيه في هذا على التفصيل الذي ذكرناه. شوف كده فتاوى المعاصرين في هذا الباب. طبعا في أشياء تتعلق بالاستمتاع أيضا، هذه انتبه إليها، يعني مثلا امرأة شعرها يتساقط وكذا وأنت تريد المرأة ذات الشعر الجميل تنفق، امرأة مثلا تريد أن تأتي بأشياء للبشرة أو لغير ذلك، يعني أشياء تتعلق بجمال المرأة يدعم استمتاعك به. اصرف اصرف، انت تريد امرأتك فوق المعتاد، صابون في البيت ما في مشكلة، يكفي معك؟ لا ما يكفي. طب عايز ايه مثلا؟ تريد ماذا؟ اريد مثلا زوجتي يعني قمحية اللون شوية، اريد ان تفتح البشرة او شيء، طيب يلا هات. لا انت روحي انفقي انت عن نفسك، لا انا لهذا الحد خلاص. فانت تريد ان تزيد على ذلك شيئا مما تحتاج للاستمتاع، فيكون نفقة بذلك على ايه؟ على الزوج فيها، لانها تكون لحصول نفع له واستمتاع به. نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: من المعلوم أن النفقة على الزوج على زوجته واجبة، ولكن ذكر يا شيخ صاحب الزاد ولا تجب إلى طبيب
يقول معلوم
معلوم أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة، ولكن ذكر يا شيخ صاحب الزاد ولا تجب إلى طبيب ونحوه، فهل هذا صحيح؟ أجاب الشيخ: الدواء للزوج على زوجته على المذهب لا تجب، لأنها أمر طارئ خارج عن النفقة، والصحيح في هذا أن نتبع العرف.
تمام صح، فهذا المرجع إلى العرف. نعم.
إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجري العادة على ذلك لم يجب. وأظن العرف عندنا يختلف، النفقات الباهظة مثلا لو تحتاج إلى عملية في الخارج لا تلزم الزوج، والشيء اليسير يلزم الزوج، والميزان عندك اجعله دائما بين يديه، هو قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فاتبعوا العرف في هذا.
نعم، يبين هذا كما قال الشيخ، والتفصيل الذي ذكرناه أوسع من هذا فيما تعلق كما قلنا بحال الزوجة، هل الزوجة واجدة ولا غير واجدة. لأن يعني الزوجة لو لم تكن واجدة ولا عندها مال ولا عندها أب ينفق عليها، حتى ولو احتاجت إلى أشياء باهظة مثلا وأنت قادر، وأنت قادر، فمن المعروف أن تقوم بهذا. زوجتك محتاجة إلى عملية بمئة ألف جنيه، استئصال رحم، لأن عندها أورام أو عندها شيء ولا بد من استئصاله، وأنت واجد، هذا يلزمك. لكن لو لم تكن واجدا وما تستطيع ولا في شيء، هذا حينئذ يقال إنما ذلك مع السعة، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيرجع ذلك الشيخ إلى العرف، هذا الحقيقة هو الذي تستقيم به الأمور، سواء تكلمنا عن مسألة المرأة يجب عليها خدمة الزوج في البيت أم لا، أو قلنا هل الزوج يلزم بعلاج زوجته أم لا. نعم الشيخ
الشافعي.
نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام.
وليس
على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام.
نعم.
وفي منتهى الإرادات للبهوتي: ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، بل لعارض فلا يلزمه. وسئلت اللجنة الدائمة عن علاج الرجل لزوجته فأجابت: وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وذكروا الأدلة في ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم، وأما نفقة العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج كالنفقة والسكنة، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة، لعموم قوله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، ولعموم الحديث السابق.
هل عندنا دليل في القرآن أو السنة يمنع النفقة، نفقة العلاج على الزوج؟ ما عندنا. عندنا قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طب أنفقوا من أموالهم في ماذا؟ أعطيها الطعام والشراب، لكن إذا احتاجت إلى حبة لصداع أو احتاجت إلى حبة لحرارة أقول هذا لا يجب علي. طب المرأة لا مال لها، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع المرأة التي لا مال لها، ماذا تصنع؟ لهذا نقول التفصيل بين حال المرأة الواجدة وحال المرأة غير واجدة بين حال العلاج المعتاد الذي يدخل في جملة النفقة المقرر عرفا وبين حال غير المعتاد، هذا هو الذي تستقيم به الأدلة، لأن الله عز وجل أمر بالنفقة ولم يحدد، ومعلوم القاعدة ما أمر به الشارع ولم يحده فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. نعم.
سئل ابن باز رحمه الله تعالى حكم خدمة المرأة فأجاب: هذه المسألة مهمة، وصواب فيها أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخدمهم نساؤهم، حتى فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من طحن وكنس وطبخ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، أو هذا هو الأصل، إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عرفوا بأنهم يخدمون في أي قطر أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم، لأن الله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف. فإذا كانت المرأة من بيئة تخدم ولم تكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوجة يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله. وأما الأصل فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرت السائلة من كنس وطبخ وهكذا، هذا هو العرف السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
مرجع ذلك كل العرف، يعني الآن ابنتك أتت إليك وقالت: يا أبي اشتري لي زجاجة علاج، أو هات لي شريط كذا، لأن زوجي طالب عند الشيخ ابن باز أو عند اللجنة الدائمة، ويقول أن نفقة العلاج غير واجبة، فأنت هات لي شريط بنادول وتعالى لي دلوقتي ضروري. الأمر هذا مستقبح في العرف. فما معنى أنه لا يجب؟ عندنا دليل يقول العلاج غير واجب فننتقل الإحسان، فين هذا الدليل؟ عندنا جملة النفقة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أمواله، والنفقة على الزوجة حق من حقوق الزوجة على الزوج، هذا من الحقوق التي على الزوج النفقة، والنفقة عامة بما جرت به العادة. لكن لو أن الزوج على قدر حالي وزوجته تحتاج العملية بمئة ألف وأبوها موجود وعنده أموال وكذا أو الأراضي أو الأخيري، فطبيعي لما هتقولي أنا والله ده زوجي غير واجد الثمن عملية، العرف نفسه ما يمنع أن يقول للأب: أنت أجري العملية لابنتك لأن تعرف زوجك ظروفه كذا وكذا وكذا، والبنت هتتضرر بهذا، فتجد الناس كلها معك. لكن الناس كلها معك، لكن بما جرى به عرف وتقول هذا ما يجب علي، هذا في الحقيقة لا نرى له دليلا. لو كان له دليل منصوص عليه نعم، وإلا فهذه الأمور تخضع لقاعدة ما أمر به العرف الشرع ولم يحده. نعم.
قال: فإنهم يعملوا بعرفهم، لأنه كالمشروط الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن
كالمشروط. نعم.
إلا أن تسمح زوجته بترك هذا الشيء وأن تخدمه وأن تترك ما عليه عرف أسرتها وبلادها، فهي بهذا قد فعلت معروفا ولا حرج. فالمقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته.
لكن مثلا تعالى اعكس المسألة: امرأة ناشز تركت بيت الزوجية وذهبت إلى بيت أبيها وجلس، هو لابد يأتي، لابد يفعل، لابد كذا، لابد، وهو ظالم يحول بين الرجل وبين امرأته، أو المرأة ناشز ثم بعد سنة طيب ترجع، بس احنا عندنا كشف مصاريف وكشف علاج وكشف كذا وكشف كذا وكشف كذا، محتاجين احنا 30,000 جنيه، يجيب 30,000 جنيه وياخد. لا، إذ كانت المرأة ناشزا فلا يجب عليه شيء من هذا أبدا، لأنه ليس للمرأة أن تخرج من البيت، وخروج المرأة من البيت هذا نشوز، والناشز يسقط حقها في النفقة، يسقط حقها في النفقة. نعم.
قال: فالمقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته. تمام. وإلا فالأصل أنها تخدم زوجها، هذا هو الأصل في حاجات البيت وحاجات ثيابه ونحو ذلك،
هذا هو الأصل اللي هو جرى بالعرف. امرأة معروف امرأة معروف ان هي هتطبخ، تكنس، تنظف البيت كذا وكذا، ده معروف. الرجل يساعد امرأته إن كانت مريضة، نعم بيبقى على خلاف الأصل، ولهذا يعد رجل زوج ما شاء الله حسن عشرة ما شاء الله، لما كانت زوجته مريضة هو اللي كان بينظف واللي كان بيطبخ، والله جزاه الله خيرا ما قصر. ليه؟ لأنه لا يلزمه في هذا، فلهذا يصبح الإحسان في فعله ظاهرا. نعم نعم لو هو اللي طردها من البيت طب ولسوء خلق تصبر عليه، يا تطلب الطلاق هتخرج هو عندها سيء الخلق وتطلع شهر اثنين ثلاثة وتيجي وترجع تاني شهر اثنين ثلاثة، خلاص اذا ما اعجبها الحياة مع الزوجة ده سيء الخلق تطلب الطلاق، يعني تطلب الطلاق. لكن عموما لو خرجت بموجب شرعي او خوف الضرر على نفسها، زوجي يضرب في أي وقت من أوقات يضربها يهنها يفعل كذا كذا، وخرجت لموجب شرعي فالنفقة لا تسقط. نعم نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: ذهب الفقهاء إلى عدم وجوب ثمن الدواء وعدم وجوب أجرة الطبيب على الزوج، مستندين في ذلك إلى قول
مستندين إلى ذلك في إيه؟ ها؟ هذا نريد الاستناد. نعم.
مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه.
هذا يخالف المسألة. أنا عندي سعة، العنوان ليس مع السعة، لا تجب نفقة مع السعة، ما عن ما قيد لي، العنوان هو لا تجب النفقة ولا أجر الطبيب، الدليل لينفق ذو سعته. طب أنا عندي سعة، يبقى هذا عاد على الحكم بالنقض. هل الحكم معلق بالسعة؟ تم هذا اللي بنقوله، في شيء جرى العرف به يجيب لها شريط يجيب لها كذا، وفي شيء زائد يحتاج العملية جراحية كبرى أو يحتاج شيء أنا لا أقدر عليه. نعم.
موجهين لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله الآية.
طيب.
موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل ألزم الزوجة بالنفقة المستمرة على زوجته، وليست نفقة العلاج داخلة تحتها، لأنها من الأمور العارضة.
أي عارضة؟ يعني ما معروف الأمور العارضة هذه؟ ما في عوارض، معروف أن المرأة تتعب تحتاج إلى كذا، اليوم عندها غدا عندها، ليست من الأمور العارضة. نعم.
ولأن شراء الأدوية
وهل النفقة في قول الله عز وجل وبما أنفقوا من أموالهم يخص الأمور الأصيلة لا العارضة؟ لكن لو هي أرادت شيئا من الكمال بقى نفسها، تريد كل يوم ثياب كذا، تريد ما أدري مصاحيق إيه، تريد ما أدري إيه، هذا نعم الذي لا يجب عليها، ولا جرى العرف بأن هذا الزوج يأتي به، هذا شيء زائد عندك هاتي. نعم.
ولأن شراء الأدوية وأجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج.
نعم. طبعا كما ظهر لكم كلام ضعيف لا يقاوم قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فنقول يخضع لقاعدة ما أمر الشارع به ولم يحده، كقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، كقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فقول الله عاشرهن بالمعروف ما حدود ذلك؟ لم يحد الشرع، فلهذا يرجع في ذلك إلى عرف. طيب وبما أنفقوا من أموالهم ولم يحض الشارع، فيرجع في ذلك إلى العرف. نعم.
ابن قدامة في المغني.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها، وما يعود بنظافتها، لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه، كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. فأما الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج منها لم يلزمه، لأنه يراد للزينة، وإن طلبه منها فهو عليه.
تمام. كما أوضحنا احنا من قبل، يريد هي أن تتزين بزينة معينة، خلاص كلف هات. نعم.
وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهولة كدواء العرق لزمه، لأنه يراد للتطيب، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه، لأنه استمتاع، لأن الاستمتاع حق له، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه، ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب، لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد.
هنا ونفس الكلام السابق عند الحنابلة طبعا قالوا بأنه ليس بواجب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا من أصول الدين ومن الحقوق، حتى قال صلى الله عليه وسلم من جملة ما قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وكانوا في الجاهلية نسأل الله العافية إذا حل الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربي وإما أن تقضي، تقضي يعني توفينا، تربي يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافا مضاعفة،
يعني عليه 100 وحل الأجل، إما أن تعطينا 100 وإما أن تأخذ أجلا بمقابل، يقول اعطوني سنة أخرى نقول 100 أخرى، فيصبح 100 ب200. طيب جاء السنة الثانية جاءت وليس عنده ما يسدد، سدد 200 ما معي، خلاص نجعل 200 400 وهكذا. فهذا ربا الجاهلية، وهذا ما نظيره ما يسمى بغرامات التأخير، وما يسمى بالفوائد هذه المركبة ولا الزائدة باعتبار الأجل والمدة، وكل هذا من الربا، ولا يجوز هذا أبدا، ولا يقال كان قيمة الدولار كذا، كان قيمة الذهب كذا، والآن انتقلت إلى كذا، هذا كله لا يصلح، ما يجوز. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حاكما ومشرعا: إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني تحت رجلي ليس له قائمة. ثم قال: وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. الله أكبر، صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله. أول ربا أضع ربا العباس، العباس عم رسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل الدنيا لجحد ولا أخبر الناس أن عمه يرابي، ولا أبقى رباه على ما هو عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو غاية الخلق في العدل يقول: أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه، فهو ساقط كأن لم يكن، ليس للعباس إلا رأس ماله فقط.
وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس لأنه عمه ولأنه ينفذ أمره فيه. قد يقول قائل: طيب العباس قد لا يوافق. نقول: لا يلزم موافقة العباس هنا. لماذا؟ لأن المعاملة محرمة، ليس العباس أن يستوفي الزيادة، ليس العباس إلا رأس ماله، فأن يأذن أو لا يأذن لا يلتفت. مثل قصة بريرة لما اشترطوا أن يكون الولاء لهم فبطل الشرط، الشرط بطل، فسد الشرط والبيع صح. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمضى البيع لعائشة رضي الله عنها ودفعت لهم 9 أواق وأسقط الشرط هذا، لأنه شرط فاسد، وهو أن يكون الولاء لهم. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فإذا كان هناك شيء مشروط وهو فاسد بطل وسقط، ولا يلزم إذن الرجل في ذلك، لأنه ليس يجوز له أن يأخذ هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط ربا العباس. الأمر الثاني أنه لما يسقط ربا العباس فيكون هذا أكبر سبيل في الدعوة، في دعوة كل واحد إلى أنه يتنازل عن رباه أيضا. فالنبي بدأ بنفسه، النبي بدأ بنفسه لأن عمه كأبيه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يبدأ بنفسه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أنا إذا أردت منكم أن تفعلوا شيئا الآن أبدأ به، لو أنا بدأت به سوف تتبعونا، أما أمركم أن تفعلوا كيت وكيت وكيت وأنا لا أفعله. قد يقول قائل: لماذا الرجل هذا أمرنا أن نفعل كذا ولا يفعل هو، ولا يفعل هو؟ لكن حينما أبدأ بنفسي يكون هذا أكبر سبيل في الدعوة إلى الله عز وجل، وإلى أن تمتثلوا الأمر. نعم.
قال: وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم حين،
وفي هذا إشارة إلى أن كل باطل يكون تحت القدمين، ليس ربا الجاهلية فقط، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، كل ذلك اجعله تحت قدميك. كل أمر من أمور جارية، وطبعا الإضافة هنا إضافة تقبيح وليس إضافة زمنية فقط، وإلا قد يوجد شيء في الجاهلية وهو شيء طيب، مثل الكرم والجود، مثل الحلف الذي هو قائم على مبادئ التعاون التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لمثله لأجبت. ليس إلى الحلف لكن إلى المبادئ التي كان يقوم عليها، لو دعيت لمثله لأجبت، نصرة مظلوم وغير ذلك. فلأن هذه أشياء الإسلام أقرها، المعاني الفاضلة. فمسألة كل أمر بأمور جاهلية المقصود به أمر مستقبح مما كان عليه أهل الجاهلية، فلهذا أضيف إلى الجاهلية تحت قدمي هاتين. إذن كل باطل تحت قدمي هاتين. أبي كان مرابيا يعطي للناس أموال وكذا، لما مات أبي فجأة عندنا له ديون عند الناس ملايين ممليانة، كان يعطي 5 ويأخذ 10 وكذا وموجود. ماذا أصنع أنا؟ كل ما زاد على أصل المال فهو تحت قدمي هاتين، ولا يقال هذا انتقل إلى غيره فيباح. لا، ما يباح، لأن الأصل لا يملكه، الأب ما يملك هذا المال حيث أنه محرم، وبالتالي الفرع صدر عنه وهو الابن ما يملكه، ما يملكه. يبقى أول شيء أسقط كل هذه الأموال المحرمة التي كان أبي عليها. فهذا تأصيل لمبدأ عام، كل أمر من أمر الجاهلية اجعله تحت قدميك، كل شيء يخالف الشريعة اجعله تحت قدميك، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. اتفقت مع رجل مثلا من سنين على معاملة ربوية، إلغي، بعت بيتا أو شقة أو كذا بمعاملة ربوية والفوائد كذا، إلغي. تقول بس أنا هخسر الآن، اخسر مالا ولا تخسر دينا، اخسر مالا، تجمع لزوجتك وأولادك يتنعمون بمالك وتسأل أنت من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ومن ذلك الحزبية، كنت حزبيا مع حزب معين وشيخ معين، تولي وتعاد على جماعتك وعلى حزبك، الغي هذا، اجعله تحت قدميك. مسؤول دعوة اسكندرية في كذا، ايه دعوة اسكندرية دي؟ ابن تيمية كان مسؤول دعوة كذا في حران، ولا مسؤول دعوة كذا في الشام، ولا مسؤول دعوة كذا في مصر، الغي هذا. لا يضحكون عليك، لا يضحك عليك برهامي، هذه امور تنظيمية بس مثل ما يقول التبليغيون. ايه الاشكالية ان انا في الثلاث ايام ده امور تنظيمية زي المدرسة 4 سنين و 3 سنين وغير ذلك. فضحكوا عليك ايضا، ضحكوا عليك برهامي وغيره، تكون مسؤول جمعة، لا مسؤول كذا، مسؤول ايه؟ مسؤول ايه؟ عايز مسؤول دعوة؟ انت طالب علمي في مكانك وانت مسؤول عن دعوة في مسجد، مسؤول دعوة، مسؤول دعوة الى الله عز وجل، مش دعوة اسكندرية، مش دعوة مصرية، مش دعوة اخوانية، مش دعوة تبليغية، انت مسؤول بموجب شرع. ولتكن منكم امة يدعون الخير ويأمرون معروف وينهون عن منكر، هل انت مسؤول دعوة؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، انت مسؤول عن هذا، فان لم تستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. مسؤول، انا اخذ امري منين؟ انا امري منين يعني؟ هذا ايش بس؟ هذا تنظيم يعني بحيث انه تستقيم الامور، هذه حزبية مغلفة. ولهذا تأتيك التعليمات من فوق وتسمع وتطيع، ما تخالف. هننزل انتخابات، يبقى لازم ننزل انتخابات، يلا يا مسؤول دائرة اللي عندك تعمل ايه؟ نختار فلانا او نختار علانا، لابد. فيلبسون لبسة شرعية، وقل هذا من باب التنظيم. جميع الجماعات بتقول هذه الشبهة وتطرح هذه الشبهة، لا، في مسؤول دعوة، في عمل قائم على التنظيم اللي هو بالموجب العام، الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الدرس فيه تنظيمه، يكون في درس الفجر، في دورة يوم كذا، هيبقى في كذا، هيبقى نظام كذا، في أكاديمية، في كذا وكذا، هذه كلها أمور بموجب دعوة إلى الله عز وجل، لا بموجب أن أنت تتبع الآن فصيلا ما، أنت تتبع دعوة سكندرية. ولهذا بعد ذلك تم التصريح، صار إيه؟ لا تسمع إلى مشايخ الكيان في المواعظ وكذا، ما تسمع إلى مشايخ الكيان في شروحات كذا، مشايخ الكيان. ما شاء الله، إذا صار في كيان أهو، طلعت الحزبية أهو، لا تستمع إلى مشايخ الكيان، لا، أنت تستمع كل شيخ سلف على وجه الأرض تنتفع به، لا إلى مشايخ الكيان. يبقى إذن أنت العمل من وإلى، من وإلى الكيان، وهذه الحزبية، أنك تتمحور حول شيخ، حول أمر من هذه الأمور التي لا تخرج عنها وتكون مقيدا بها، وتقول هذا من باب تنظيم. طب تقبلني أنا أجي أدعو عندك؟ لا، أنا لست مشايخ الكيان، وأنا برد على شيخك، اقبلني، قد أرد على شيخي بحق، إيه الإشكالية؟ تعال يا سكندري، تعال مثلا تقبل مني، تحضر عندي. نعم. فكل أمر من أمور الجاهلية، ومن أمور الجاهلية الحزبية، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هذا لما قيل ماذا؟ يا للمهاجرين، يا للأنصار، فكيف أن يقال يا للإخوان، يا للتبليغ، يا للدواعش، يا للقعدة؟ للأسف، للأسف العالم الإسلامي كله ها يبذل عطاءه، يبذل وقته، يبذل جهده في قنوات ضيقة، ويحسب أنه يحسن صنعا. أنت بوق للأشعرة تبع جماعة الفرقة دي، وأنت بوق للصوفية، وأنت بوق للإخوان، وأنت بوق للدواعش، وأنت بوق للقعدة، وأنت بوق للإخوان، وأنت بوق، سبحان الله، ما يسعك ما وسع السلف الصالح كالصحابة والتابعين وتابعي التابعين، تدعو إلى الحق وأنت على مسافة واحدة من جميع العلماء، تنتفع بالسلف منهم وترد غيرهم، وتقبل الحق من أي قائل به، وترد الخطأ على أي ناطق به، على مسافة واحدة. علاقتك بابن باز أنه عالم سلفي أنا انتفع به، ليس الدعوة سلفية نجدية، لا، مثل ما حاولوا أن يجعلوا دعوة ابن البواب الدعوة النجدية، الإمام النجدي، أو الدعوة الوهابية النجدية، لا، هذه ليست دعوة نجدية، هذه دعوة تجديدية وليست نجدية، تجديدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة من المجددين لهذه الدعوة العظيمة المباركة، دعوة التوحيد، التي حملوا لواءها في وقت عم فيه الشرك، وصار يضرب بأطنابه في البقعة التي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معقل الإسلام القوي، صار فيها القبور وصار فيها كذا، فقام هذا الرجل ثم أئمة الدعوة من بعده بهذه الدعوة العظيمة، فأعاد للأمة هذا التوحيد بكتب لا نظير لها في بابها، رحمه الله ورحمه الحسين. فما الذي يربطنا بمحمد بن عبد الوهاب؟ هو الذي يربطنا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من جهة الدعوة ومادة الدعوة، هو الذي يربطنا. لما جدد فينا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تبعنا. وليس كل نجد نقول احنا تبع نجد، او دعوة سعودية، او دعوة الريال، هؤلاء الذين يزعمون السلفية اللي راحوا السعودية وجون بريالات ويدعون الى كذا وكذا، لا، هذه ليست دعوة ريال ولا دعوة دولار ولا دعوة، انما هي دعوة قائمة على قضاء الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر بلدان العلماء من باب تراجم لا من باب تعصب، وإلا علماء الإسلام ينتمون إلى دين وإلى دعوة واحدة. نعم. نعم الله أكبر. هذه دعوة ابن تيمية يقول: مع أني إلى ساعتها هذه لم أذكر مرة أنني أدعو إلى في الأصول وكذا إلى مذهب الإمام أحمد أو إلى غيره، وإنما أدعو إلى من اتفق عليه السلف، اللي هي الأصول التي اتفق عليه السلف، هذه التي ندعو إليها ونوالي ونعاد عليه. أما اختلف فيه العلماء فإنك تبين اختيارك في المسألة إن كان وإن كان فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع كالقدر والفرش وغيره، ثم إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة، فأهم قريش شأنها.
يعني هذا فيه إيهام، هذا فيه إيهام. ما هو؟ يقول: أنا كانت تستعير المتاع وتجحد تستعير المتاع كالقدر والفرش وغيره، ثم أنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذ شيئا، فأمر بها تقطع يدها لأنها سارقة. قد يوهم أن جحد المتاع سرقة، فيكون النبي قد أقام في حد سرقة لأن جحد المتاع صار من السرقة، كأنها أخذت هذا الشيء من صاحبه، وهذا ليس بصحيح. جحد المتاع حرام لكن ليس سرقة، لأن السرقة أخذ على وجه الخفاء من حرز، أخذ على وجه الخفاء من حرز، وجحد المتاع ليس على خفاء. أنا بأخذ منك الكتاب وأجحده، أخذ منك الثياب وأجحده، يبقى ليس فيه ضابط السرقة. تعذر نعم، لكن لا تحد حد السرقة. ولكن هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، لنا توبت توبة حسنة رضي الله عنها وارضاها، هذه المرأة سرقت، وكان من باب تعريفها تعريف بها أن هذه المرأة كانت تأخذ المتاع وتجحد. فهذا الذي ذكر في الروايات من باب التعريف لا من باب التعليل، أن هذا هو علة قطع اليد، لأن السرقة لها مفهوم والغصب له مفهوم والنهبة كل حاجة لها شيء، تزوير كل هذا محرم، لكن قطع اليد يكون في حد السرقة. يبقى هذا كل شيء له حده وماهيته التي يترتب عليه، هذا فيه تعزير، هذا فيه عقوبة، هذا فيه سجن، هذا فيه كذا حسب ما يرى الحاكم، لكن ليس فيه ماذا؟ قطع اليد. نعم. ليه؟ لأن هذا ليس بسرقة، أخذت على وجه خفاء. نعم.
قال: فأهم قريش شأنها امرأة من بني مخزوم إحدى قبائل قريش الكبرى، فقاموا ليشفعوا لها، وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة هو ابن عتيق الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، عبد أهدته خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ثم رزق بأسامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، أسامة وأباه زيدا، فقالوا لأسامة اشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا قال في أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقالوا لأسامة اشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنكار توبيخ.
لماذا؟ لأنه بلغ السلطان، والحد إذا بلغ السلطان فلا يصلح فيه الشفاعة، إنما هذا ممكن يكون من قبل، يعني مثلا إيه؟ يا محمد لا ترفع أمر أحمد إلى الحاكم وكذا، وإذا كان خد منك شيء نحاول نجيبه والآخره، يعني هذه قبل تنفع إذا كان فيها إصلاح، إنما بعد أن يرفع الحد إلى السلطان فليس له أن يتنازل عنه، خلاص لابد أن يقال. نعم.
قال: ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلاما خالدا عظيما: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهذا جور وظلم، فأيهما أحق بالعفو، الضعيف الذي لا يجد أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة، ولكن ولله الحمد ليس هناك تفريق ولا محاباة في إقامة حدود الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
طيب، فمن حاب ولم يقم هذا الحد وأقام على غيره وكذا كان ظالما ولا كان كافرا؟ هذا ترك الحكم بمنزل الله، فهذا نقول هذا يكون ظالما لا يكون كافرا، كفرا أكبر مخجا من الله. طب لو ما أقام الحدود، لو ما أقام الحدود هذا يكون كافرا كفرا دون كفر، ظالما ظلما دون ظلم، وهكذا. لكن هل يكون كافرا كفرا أكبر؟ هذا إذا استحل، إذا قال بأنه ما يجوز وأن هذا كان في زمان دون زمان وقامت الحجة عليه وغير ذلك. فترك إقامة الحد شيء، واستحلال الترك شيء ولو أقامه. فمن استحل هذا الحكم غير ما أنزل الله كفر ولو أقام الحد، ومن ترك إقامة من غير استحلال أو تكذيب أو جحود أو غير ذلك من هذه المسائل، إذا ترك ترك شهوة، ترك ظلما، ترك خوفا من العالم الغربي ولا كذا، لو احنا اقمنا حدودها يفرضوا علينا عقوبات اقتصادية، ايا كان ايا كان في هذا، فانه لا يكون كفرا اكبر. نعم نعم ثم نعم انكم تعزير. ليه تعزير؟ ما في تعزير بقطع يد، هذا حد. لان فضلت ايه؟ ايوه وبعدين إيه؟ ايوه يبقى بالسبب ايه؟ انت كنت روحت دورة المياه ولا انت قاعد من ساعتها؟ طب هي سرقت المتاع يعني لما كانت بتعاده؟ انت كنت موجود ولا انت رحت فيه؟ لا بجد انت كنت يعني موجود ولا رحت؟ مش يا احمد احنا بنقول من ساعتها كده؟ مش احنا قلنا ان هذا من باب تعريف بس، انك تجحد المتاع كده، انما علة القطع كانت السرقة، يعني فعلت فعليا سرقت وكانت هذه المرة تجحد. تمام؟ مثل ما اقول مثلا ايه؟ مثلا يعني احمد هذا سرق فحرمت هذا السرقة، احمد هذا كان الذي يبايع الناس وهو الاخير ويجحد اموالهم، وكان احمد هذا الرجل اللي هو كان عنده، وهذا الرجل كان عنده، يبقى تعريف بك وليس ان هذا علة الايه. فالعلة في هذا ان المرأة سرقت السرقة اللي على وجه خفاه، انما هذا من التعريف بها انها كانت تجحد المتاع، وكان دي مسألة اخرى لم تقطع يدها بسببه، فقطع اليد ليس من اجل هذه. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: واختلفت الرواية عن احمد في جاحد العارية، فعنه عليه القطع، وهو قول اسحاق لما روي عن عائشة ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فاتى اهلها اسامة فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. قالت: فقطع يدها. قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. متفق عليه. وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخراقي وأبي إسحاق ابن شقلة وأبي الخطاب وسائر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع على الخائن، ولأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق، وإنما هو خائن فأشبه جاحد الوديعة، والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا بجحدها. ألا ترى قوله: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وقوله: والذي نفسي بيدي لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وفي بعض ألفاظه رواية هذه القصة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، وذكرت القصة رواية البخاري.
نعم هذا نعم معروف،
ذكر
نعم
بقى في رواية أنها سرقت. نعم
إيه إيه هات كلام الشيخ ابن باز.
ذكر شيخنا في رواية أنها سرقت قطيفة يعني.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وفي
في لفظ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، يفيد أن التي تستعير المتاع وتجحده حكمها حكم السارق الذي يستعير أموال الناس ثم يجحد ما استعار إذا ثبت عليه الأمر وصار نصابا تقطع يده به، على أصح قولي العلماء، لأنه في حكم السرقة، ولأن التحرز من هذا متعب، ما كل يستطيع التحرز من هذا العمل السيء.
عجيب، أنا يعني ليس عادة ابن باز هذا، بل أنا أذكر يمكن الدرس ده في ذهني في شرح النسائي والروايات الكثيرة، فتجد ممكن تعليق ابن باز، شوف كده على النسائي كأن الشيخ ما يرجح هذا، ممكن يكون ده في موضع، لأن الشيخ ليس بالسهل أن يقول هذا يعني الجحد فيكون هذا في حكم كذا وكذا. معروف حد السرقة، ما في شيء اسمه في حكم، الخائن الغاصب له حكم، ده له حكم، والمزور له حكم. شوف يسرق ربع الدينار تقطع يده، طب يزور ربع مليون ويحط صفر ويحط كذا ما تقطع يده، طب يغصب ربع مليار ما تقطع يده. ما في شيء اسمه هذا في معنى هذا، هذا في معنى هذا، كل شيء له حدوده، هذا فيه تعزير، هذا فيه حد، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا. مثل الزنا، العينان تزنيان وزيهما النظر لكن نقطع اليد، اليدان تزنيان وزيهما البطش لكن نقطع اليد. رجل يباشر المرأة ولكن لا يلج بفرجه مثلا، هذا تزني كل شيء، وإن سمي زنا إن سمي كذا لكنه مع ذلك لا يكون فيه الحد، على حسب. هذا وطئ بشبهة، امرأة زوجت نفسها وكذا، هذا عندك نكاح فاسد، لكن هل هو زنا؟ يعامل معاملة الزاني؟ الحدود تضرب بشبهات، فهذه الأمور فيها حدود. فمعلوم أن النصوص أتت بأمرين، أتت النصوص بأن هذه المرأة كانت تجحد متاحها وإلى آخره، وأتت النصوص بأن المرأة سرقت. كيف الجمع بين النصوص؟ إن كانت تجحد وكذا من باب تعريف بها، مرأة معروفة التي كانت تجحد المتاع وإلى آخره، لكن العلة أنها سرقت. فهذا عجيب في ابن باز رحمة الله عليه، ليس هذا عادة. نعم
نووي
صلح شلون التعريف. نووي نعم، لا أشوف ابن باز. نعم خلص. في البلوغ قال إيه؟ في البلوغ
قال: وفي لفظ كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فهذا يدل على أن الذي يستعير متاعا ويجحده حكمه حكم السارق، إذا سرق نصابا فأكثر يقطع، وإذا كانت المرأة والرجل يستعير ويقول ما أخذت شيئا ثم يثبت عليه بالبينة يقطع، سدا لباب التلاعب بأموال الناس، فالسارق الذي يأخذ أموال الناس بالخفاء، والمستعير الذي يستعير ويجحد، فإذا ثبت عليه تقطع يده كما قطعت يد هذه المرأة المخزومية.
شوف كده لو مطبوع له تعليقات عن النسائي، لو طبعت. نعم خلاص المسألة خلاص يعني. نعم نعم هو صح، ما أنا فاهم، ما أنا فاهم، هو اختار بس ليست عادته في الاختيار. الشيخ معروف ما شاء الله في الجمع بين أدلة والدقة والبحث في ذلك التوسع. نعم معروف يعني شيخ، لكن هو احنا مش بنقول ان هو ما قوله، ودرواية عن احمد انه تقطع يده في جحد المتاع، لكن قصد طريقة شيء دايما في الترجيح طريقة جامعة. نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي أشرف من المخزومية نسبا وقدرا ودينا، وهي بلا شك أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله حلف وإن لم يستحلف، لتأكيد هذا الحكم وبيان أهميته.
ولهذا قيل بأن فاطمة رضي الله عنها هي أفضل نساء الأمة، لأن أفضل نساء أهل الجنة سيدة نساء أهل الجنة. والخلاف بين عائشة وبين خديجة وبين فاطمة خلاف قوي، بل ظاهر كون فاطمة الأفضل بالاعتبار العام هذا فيه قوة، لأن الغالب عند الناس لما بنقول أفضل نساء الأمة الغالب عندهم أن الخلاف في من؟ عائشة أم خديجة. هذا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقول آه، أما بالاعتبار العام تدخل فاطمة بقوة، بل كأن الذي مال إليه ابن حجر وكذا في ترجيح يعني في هذا الباب فاطمة رضي الله عنها، فتدخل بقوة في هذا الباب. نعم.
قال: لو أن فاطمة وهي أشرف من هذه المخزومية بنت محمد أشرف البشر سرقت لقطعت يدها، وهذا العدل غاية في عدل البشر، لا يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع كل الحجج والوساطات والشفاعات، وهذا يدل على كمال عدله صلى الله عليه وسلم.
المهم ويدل على أهمية إقامة الحدود، وأن إقامة الحدود فيها حياة للناس، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالمجتمع المسلم يخسر كثيرا بسبب عدم إقامة الحدود، ولا يقطع دابر الجريمة فتبقى في أحد قلائل إن وجدت إلا إقامة الحدود، إلا إقامة الحدود. أما إذا لم تقم الحدود فإن الناس يجدون ذريعة للتعدي والتطاول. نعم.
قال: المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بيّن فيها كثيرا من أحكام الإسلام وآدابه، وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، رئيس القضاء في هذه المملكة في زمانه، شرحها شرحا موجزا لكنه مفيد، فمن أحب فليرجع إليه.
هذه تهنى هذه الله الشيخ حال على الشيخ عبد الله بن حميد. كان الشيخ عبد الله بن حميد هذا من علماء المملكة الكبار في مصاف ابن باز رحمة الله، بل هو كان يسبق ابن باز في مسؤولية الإفتاء وكذا. الشيخ عبد الله بن حميد اللي هو والد الشيخ صالح ابن حميد، وكان من العلماء الفقهاء المتقنين علماء المملكة الراسخين، وطبع له مجموع له رحمه الله تعالى، مجموع كبير له. نعم.
قال
النووي: يكفي. يقول ايه؟ لكن تعليق حزمار المخزون يشوف كده في